إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفنا، ولا تشمت بنا عدونا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أزل الظلم والظالمين، اللهم أذن بحكم الدين، اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم عليك بالطغاة الآثمين، وبمن عاد المسلمين وحارب الدين. اللهم أذن بقهرهم يا كريم، إنك على ذلك قدير. اللهم عافنا من بلائك، وقنا شر قضائك، واكفنا شر ما في أرضك وما في سمائك، واجعل أسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم ألف بين قلوب علمائنا، ووحد بين كلمة شيوخنا، واجعلهم يا رب سهما في رفع كلمة الدين، ونصر سنة سيد المرسلين، وأصلح أحوال شباب المسلمين، وردهم إلى سنة النبي الأمين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، إن حديثي معكم اليوم عنوانه معالم على طريق النجاة. هذا هو عنوان هذا اللقاء، معالم على طريق النجاة. فنحن في زمن كثرت فيه الاختلافات، وتضاربت فيه الاتجاهات، وتباينت فيه النظريات، ونحتاج بقوة إلى من يضيء لنا معالم الطريق لننجو من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود من حديث المقداد: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه. تشرف لها برأسه وبرأيه وبعقله وبقياسه وبهواه، تستشرفه أي تهلكه. حتى قال في رواية أخرى غير الصحيحين: وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ثم بين صلى الله عليه وسلم المخرج فقال: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، ولا ملجأ ولا معاذ ولا نجاة لنا من الفتن إلا بعرض الأعمال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الحسن البصري: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، لا على أهوائهم وآرائهم، وإنما على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله عز وجل، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى، فأولئك خلفاء الله في الأرض. فهيا بنا نعرض أعمالنا في زماننا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالمعلم الأول في معالم على طريق النجاة. المعلم الأول عنوانه: التغيير الكوني من الرب العلي. هذا هو عنوان المعلم الأول: التغيير الكوني من الرب العلي. فأعيروني الأسماع يا رعاكم الله، واسمعوا بآذان قلوبكم قبل أن تسمعوا بآذان رؤوسكم. فإن هذا الذي حدث من ذهاب الظلم والظالمين وسقوط الطغاة الآثمين الذين كمموا أفواه المسلمين وجففوا منابر الدين، إن هذا السقوط إنما هو قدر كوني قدره الله عز وجل، إنما هو تغيير كوني، سنة كونية، قدر كوني أراده الرب العلي، ليس لأحد فيه فضل البتة، فمبدأه ومنتهاه من الله. حتى الذين كانوا سببا في الشرارة الأولى وكانوا هم أصحاب الضربة الأولى لم يكونوا يتصوروا أبدا أن تكون هذه هي النهاية. إذن الأمر أمره، ليعلم الجميع أن الكون كونه، وأن التدبير تدبيره، وأن التغيير تغييره، وأن الإسقاط إسقاطه، ليعلم الجميع أن هذا يسمى بالتغيير الكوني من الرب العلي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في الصحيحين للغلام، يقول للغلام: واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اسمع يقول لو الأمة ليس ألوف ولا ملايين، لو الأمة بأسرها اجتمعت وتريد أن تضرك وما أراد الله لا يكون إلا ما أراد الله. فلنرد الأمر كله لله، فهو الذي أسقط وهو الذي غير وهو الذي أذهب وأزال، فلنرد الأمر لله. هذا التغيير الكوني من الرب العلي، لأن الناس في زمن الغبار قد لا يبصرون طريق النجاة فيتعلقون بغير الله. قال أبو حازم رحمه الله: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فلو كان سقوط الظلم نعمة لا تذكرنا بالله فهي بلية، فهي بلية. إذن فلنعلم أن الأمر كله لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 30 سنة، فاضل 7 أشهر، بالعقل لا يستقيم، لكن رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالذي دبر هو الله، الله وحده الذي يفعل ما لا تدركه العقول، هو الذي أضحك وأبكى وأسعد وأشقى وأغنى وأفقر وأعطى ومنع وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل. الله، الله وحده أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأكرم من قصد وأجود من سئل وأعدل من انتقم. الله هو الذي غير وهو الذي قدر. الله وحده الذي أرغم أنوف الطغاة وفرق شمل الجبابرة، أهلك النمروذ ببعوضة وهزم أبرهة بطير أبابيل، من تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. إن الناس في غمرة فرحهم قد يغفلون عن ربهم وقد لا ينسب الأمر لله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا فرح الناس بالدنيا فاجعل فرحك أنت بالله، وإذا استغنى الناس بالدنيا فاجعل أنت استغناءك بالله، وإذا آنس الناس بالدنيا فاجعل أنسك أنت بالله. الله وحده الذي مكن لهم، والله وحده الذي أزالهم، ليس لله عز وجل في ذلك شريك. والله لو اجتمع الخلق كله وما أراد الله لا يكون إلا ما يريد. الله وحده الذي هدى نوحا وأضل ابنه، واختار إبراهيم وأبعد أباه، وأنقذ لوطا وأهلك امرأته، ولعن فرعون وهدى زوجته، واصطفى محمدا ومقت عمه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلى الآن لا يستطيع أحد أن يقول بتدبيرنا وتخطيطنا وإصرارنا وعزيمتنا، لا والله، إنما الأمر كله لله. هذا هو المعلم الأول، التغيير الكوني من الرب العلي. وهنا سؤال أعيروني الأسماع، ففيه كفاية المريد لحل كل الزخم والصخب الذي عند كثير من شبابنا في هذه القضية؟ سؤال فيه كفاية المريد. هل يلزم في التغيير الكوني أن يكون وفق منهج النبي؟ انتبه، ففي هذا السؤال كفاية المريد. هل يلزم في التغيير الكوني أن يكون وفق منهج النبي؟ الجواب: لا يلزم أن يكون ما قدره الله كونا وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يتضح الكلام نضرب عليه مثال، فبالمثال يتضح المقال. كلنا درسنا في السيرة قصة صلح الحديبية، والتي اشترطت فيها قريش على المسلمين شروطا مجحفة، شروطا متعنتة، شروطا فيها كبر الكفر وغطرسة الكفر وبلطجة الكفر، شروط سيئة جدا. كان من ضمن هذه الشروط من جاء من عند قريش مسلم إلى المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المسلم إلى مكة إلى قريش. واحد أسلم دخل الإسلام من أهل الكفر، نرجعه تاني المدينة، نرجعه تاني مكة. هذا شرط، اللي يجي مسلم ترجعوه، ولو ارتد مسلم إلى مكة لا يردونه. شروط كبر وغطرسة وبلطجة وعنجهية كفر. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي الله وقبل الشروط. ولما انتهى الصلح عاد المشركون إلى دولتهم في مكة، وعاد المسلمون إلى دولتهم في المدينة. وبعدما انتهى الأمر أسلم رجل من قريش اسمه أبو بصير. أسلم رجل من قريش اسمه أبو بصير، فهاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه، لأنه كان في مكة مع المشركين يفتنونه ويضربونه ويعذبونه، لكن لا أظنهم كانوا يكهربونه، لم تكن عندهم كهرباء، لكنه مع الفتنة هرب وذهب إلى المدينة يلجأ ويستغيث ويجأر بالمسلمين. فإذا بقريش تبعث برجلين يطلبونه: هات لنا الرجل ده في شرط في صلح. فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا، فدفع به إليهما في شرط، والمسلم لا يغدر وهذا رسول الله. فخرج أبو بصير مع المشركين حتى إذا بلغوا إلى ذي الحليفة، إلى مكان بعد المدينة، ونزلوا يأكلون من تمر لهم هناك، إذا بواحد منهما علق سيفه، فنظر أبو بصير إلى السيف وقال: إن سيفك هذا جيدا، السيف بتاعك ده جميل قوي، إنه براق وبطار. فإذا بالرجل المشرك يغتر بالكلام فأخذ السيف، قال: نعم والله لقد جربت به، ثم جربت أنا ياما ضربت به وياما. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، دوني كده شوفوا سيف ما حصلش، ملوش زي، حاجة جميلة خالص، أرني أنظر إليه. فناوله السيف، فأخذ أبو بصير السيف فقتل المشرك. في عهد منهم؟ لا، هو خارج المدينة. فلما قتله التفت إلى الثاني، فهرب الثاني إلى المدينة ودخل يجري على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المسجد ينادي: يا محمد يا محمد، لقد قتل صاحبي وإني لمقتول. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشهد قال: ويله، إن هذا رأى ذعرا، في حد مخوف الرجل ده. فإذا به يبصر بعده أبا بصير وبيده السيف، فلما رأى النبي أبا بصير وبيده السيف قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه أحد. ويل أمه، السؤال: أجيبوني يا كرام، هل قتل أبو بصير المشرك بإذن من النبي؟ الجواب: لا. هل أقره النبي؟ الجواب: لا، لكنه التدبير الإلهي. فلما سمع أبو بصير كلمة ويل أمة، هذا إنكار من النبي، علم أن النبي سيسلمه للمشركين، فخرج من المدينة إلى سيف البحر عند ساحل البحر وأقام ليرفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عند ساحل البحر استقر، فسمع أبو جندل في مكة بما كان من أبي بصير، فهرب من مكة وذهب إلى المدينة، لا إلى أبي بصير، وصار لا يسلم رجل من مكة ويهاجر إلى المدينة، وإنما يهاجر إلى أبي بصير، حتى تكون لديه جماعة من الرجال، فصاروا لا يتركون سفينة قافلة لقريش إلى الشام إلا أخذوها ليستردوا بعض أموالهم وبعض حقوقهم التي أخذوها في مكة، ففعلوا ذلك حتى ضجت قريش، صرخت قريش، استغاثت قريش، فأرسلت قريش المتكبرة المتغطرسة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: تنحينا عن الشر، ومن أسلم خذه، وخذ أبو بصير ومن معه عندك. السؤال: من الذي قدر ذلك؟ هل أعانه النبي؟ هل أقره النبي؟ إنما هو التغيير الكوني من الرب العلي. وفي هذا السؤال الكفاية للمريد، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. التغيير الكوني لا يلزم أن يكون وفق منهج النبي، فسلم لأمر الله العلي. وهذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني هو الجزاء من جنس العمل. نعم، عنوانه الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل لا يغفل عن الظالمين، قال في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فإذا الجزاء من جنس العمل، فمن ظلم يملي له الله ولكنه لا يهمله. قال في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الله لا يملي للظالم مدة واثنين وثلاثة ومرة واثنين وخمسة، لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالجزاء من جنس العمل. يذكرنا ذلك بما رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا ممن كان قبلنا كان يحمل خمرا ليبيعه في سفينة، وكان معه قرد، وكان معه قرد، قرد بتاعه هو اللي رباه وهو اللي غذاه وهو اللي نماه. وكان الرجل إذا باع الخمر في السفينة شابها بالماء، يزود على الخمر مية يوم يكسب أكتر. فباع الخمر وجمع النقود في الكيس حتى اطمأن إلى المكسب، اطمأن إلى أنه ملك المال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كله تمام، هنا مظبط وهنا حبس الناس وهنا مكمم الأفواه وهنا وهنا كله تمام، جاءها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. جمع النقود في الكيس واطمأن إلى أنه معه الكيس، فأخذ القرد الكيس، القرد خد الكيس، وصعد به إلى أعلى السفينة، إلى أعلى نقطة في السفينة، وفتح القرد الكيس، القرد فتح الكيس، وأخذ يلقي دينارا في الماء ودينارا في السفينة، واحد في المية وواحد في السفينة، ويعجز الرجل أن يأخذ الذي في الماء ويأخذ الذي في السفينة، كأن الله يقول له هذا حلالك فلماذا أخذت الحرام؟ فالجزاء من جنس العمل. القرد ده بتاعه هو، يا ترى كل واحد فينا عنده قرد؟ القرد بتاعه كان شباب الفيسبوك، هو ده القرد بتاعه، هذا القرد الذي رباه هو، هم الذين ربوه وعلموه إياكم واللحية، إياكم والمساجد، إياكم ودروس التوحيد والعقيدة، إياكم والاتجاه الديني، إياكم وحلق العلم، اعكفوا على الانترنت والنت والتت والبت، طلع هو القرد. وكذلك قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. خد بالك من ثم، اتكررت مرتين، ثم تكون عليهم حسرة، الأول حسرة ثم يغلبون. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. فاحذر يا عبد الله، فإن الله يقول ويحذركم الله نفسه، فكما فعل بالحكام الظالمين قادر أن يفعل بنا إذا لم نعد إلى الدين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة مظلوم فما بالك بالمظالم، دعوة واحدة، عندنا مظالم، عندنا مظالم لا نستطيع حصرهم على طول السنين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يذكرني ذلك بقصة الصياد المسكين الذي خرج يطلب رزقا حلالا، فجلس على شاطئ الغدير ورمى بشبكته ينتظر سمكة لأولاده الصغار يبكون، لكن على الغروب ولم يخرج له الرزق، فابتهل إلى الله فاستجاب الله، فخرجت سمكة كبيرة، فإذا به يفرح أيما فرح، فهم بالرجوع، فإذا بملك خرج للنزهة، خرج للنزهة، فرأى الصياد من بعيد فأمر جنوده أن يأتوا به، وسأله ما معك؟ قال سمكة رزق عيالي. فأخذ الملك منه السمكة عنوة ولم يلتفت إلى توسلاته ولا إلى استغاثاته، فلما دخل إلى قصره وأخرج السمكة لملكته ليدخل البهجة عليها، التفتت السمكة إليه وعضت إصبعه. من الذي أوحى لها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما فعل ذلك بالقرد، عضت السمكة إصبعه، فتألم الملك أيما ألم، فدعي الطبيب، فإذا بالطبيب يرى أن السم قد سرى في الإصبع ولا علاج إلا ببتر الإصبع، فبترت الإصبع ولم يهدأ الألم، فدعي الطبيب، فإذا بالطبيب يرى أن السم قد سرى إلى اليد ولا علاج إلا ببتر اليد، فدعي الطبيب، ودعي الطبيب وأمر ببترها فبترت ولكن الألم لم يسكن، فدعي الطبيب مرة أخرى، فإذا بالطبيب يرى أن السم قد سرى إلى الذراع، ولا بد من بتر الذراع، فبترت الذراع فسكنت الآلام الجسدية ولم تسكن الآلام النفسية. الملك لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يهدأ ولا يقعد ولا يقوم. فقال بعض بطانته: استدعي رجلا صالحا لعل في كلامه الشفاء. فدعي رجل صالح، فقال: أيها الملك، قص علي الحكاية. فحكى له حكاية السمكة. قال: اعلم أنك لن تهدأ ولن تشفى حتى يعفو عنك المسكين. فإذا بالدولة بأسرها تنقب عن المسكين في كل مكان، وكان قبل زمان لا يلتفت إليه في أي مكان، وجيء به ووقف المسكين أمام الملك العزيز وهو ذليل. من الذي أذله؟ يتوسل الملك إلى المسكين: أتوسل إليك أن تعفو عني، ألا ترى ما حصل بي؟ قطع إصبعي، ثم قطع يدي، ثم قطع ذراعي، 3 مرات يتوسل. انتبه، 3 مرات يخرج علينا يتوسل، 3 مرات يبتهل ويتنازل: اعف عني أرجوك. وكعادة البسطاء قال: عفوت عنك. قال الملك: ولكني سائلك سؤال، ماذا قلت أو فعلت عندما أخذت السمكة؟ قال: لا شيء، غير أني علمت ضعفي فرفعت بصري إلى ربي وقلت: اللهم إنه أظهر علي قوته فأرني فيه قدرتك. دعوة مظلوم، دعوة مظلوم، وما أكثر المظالم. هناك غرقى في البحار ماتوا في الماء وهم يشاهدون المباريات، 100. هناك حوادث قطارات وهم يكنزون المليارات. هناك أمراض الكلى والكبد والكيماويات وهم يتاجرون بالبشريات. هناك أظلم من ذلك؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، خزي، لأنهم منعوا منابر ومساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. فالجزاء من جنس العمل. لكني أنبه، لا تأخذوا الكلام على الحكام فقط، إنما على أنفسكم. ويحذركم الله نفسه، فلا تظلم نفسك ولا زوجتك ولا أمك ولا أبيك ولا أخيك، ولا تظلم أحدا، فإن الظلم عاقبته وخيمة. ويحذركم الله نفسه. انتقل إلى المعلم الثالث في لقائنا: معالم على طريق النجاة. عنوان المعلم الثالث: راية الدين سبب للتمكين. انتبه يا عبد الله، راية الدين سبب للتمكين. والله لن يأتي التمكين إلا عن طريق الدين. ويخطئ خطأ شديدا من يظن أننا سنمكن بغير ذلك، لكنهم للأسف قد يتعلقون بالأوهام. هناك من خرج على الفضائيات وقال: علشان ننجح حطينا الدين على جنب، حطينا الدين على جنب، لأن الدين كان هيفرقنا، الدين ما كانش هيألف بينا، إذا لن ننجح إلا بالدين. كأن الذي أنجح الثورة هذه ذكاؤهم، إنما الذي غير هو، والذي أسقط هو، وما علينا إلا أن نؤدي ما علينا. صح، فإن جاء التمكين فمن الله، وإن لم يأتي فمن الله. في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. يا ربي المفترض يبقى ختام الآية والله يؤيد بنصره من يقاتل في سبيله، لكن لم يقل هذا الله. عارف ليه؟ يريد أن يقول لك أدي ما عليك وارفع راية الدين، فإذا شئت مكنت وإذا شئت لم أمك. لذلك بعدها قال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لم يفتح موسى بيت المقدس وهو الكليم، وفتح بيت المقدس على يد يوشع. ذلك يعني أننا نؤدي ما علينا، ومنذ أول يوم بدأت هذه المسيرة نقول ارفعوا راية الدين وطالبوا بالدين أبدا. لكن نريد زوال الظلم، ونريد زوال الطغيان، ونريد القضاء على الفساد، ونريد الإصلاح بشرط بدون تطبيق شرع الله. أهذا يمكن؟ ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. لا يمكن أبدا أن نرجو صلاحا إلا في ظل حكم الكتاب والسنة. أما إذا هتفنا بالشعارات الوثنية، نعم للديمقراطية، نعم للمدنية، نعم للحرية، فهذه وثنية. قال رب البرية في سورة النساء في الآية 60 الصفحة الشمال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يزعمون، الزعم قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، وهنا سياق الكذب. يزعمون يعني يقولون نحن مسلمين، نحن مؤمنين بالله وبالرسول، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول لك هاي خطوة، الدين يجي بعد كده، ما تجيبش سيرة الدين دلوقتي، ما تقولش دين دلوقتي، الدين بعد كده يجي يا سيدي. لا والله، بل نهتف به في كل زمان ومكان وأوان. نريد حكم الله، نريد خلافة الدين، نريد المنظومة الشرعية، نريد حكم رب البرية. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع: وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا، دين ايه؟ الصليب جنب الهلال. لا 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 لا، كلنا زي بعض، هتفرق بيننا بالدين؟ الدين سيفرق ولا ينصر. من قال هذا؟ اخواننا قتلوا في هذه المعركة الكافرة. عدد القتلى في مستشفى أحمد ماهر وسيد جلال من المسلمين يفوق غيرهم، وجرحى، والإعلام يعتم. وهذا أول القصيد: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي صدور غليلهم أن تسرعوا. الأنبا بسنتي ومرقص والقمص عبد المسيح طالبوا صراحة بتنحية المادة الثانية من الدستور، والبابا شنود أكد ذلك من زمان، ولكنه لا يريد الإعلان الآن، إنما يريدون إنشاء دستور مدني يتعارض مع المادة الثانية. يبقى نسيب المادة الثانية زي ما هي، خليها، خليهم يفرحوا، خليها زي ما هي، ولا هنيجي ناحيتها عشان بس منعوش نقول ايه المادة التانية والمساس بها. لن يمسوها ولن يقتربوا منها، سيتركونها حروفا على القلم فقط، وسيسنون دساتير تبطل المادة الثانية بالدستور، فتصبح بلا ادنى فعالية. ونحن نفرح ما حدش جه ناحيتها، والدستور المدني يخالف الدين الأبي دين الرب العلي. المؤامرة أخطر مما نتصور وأعمق من هذه السطحية. لذلك قال رب البرية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. رحمة الله على أم إحسان وخالي توفيق. إحسان وتوفيق ماتوا من زمان. كل مرة يحلفوا: والله كان قصدنا كويس، والله احنا كنا فاهمين كده. ولا يعلمون شدة الجريمة وخسة الطوية والنية. ثم يقول رب البرية: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، قسم من الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبين حكامهم. يحكموا من؟ المدنية، الديمقراطية، العلمانية، الليبرالية، الاشتراكية، الناصرية، كل هذه ملوخية ومهلبية، كل هذه تخالف شرع رب البرية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيا قوم لا تسمعوا للقوم الكذابين، فما نحسبهم إلا أفاكين، اشتروا دنيا الهوى وباعوا بها الدين برخص التراب وقالوا مسلمين. فلا تكونوا على ضربهم سائرين. قال القرآن فيهم: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والله الدولة المدنية اللي بيهتفوا بيها أنتم لا تعلمون خطورتها. مصطلح الدولة العلمانية بقى مستهلك، الناس اتكلموا عنه كتير. مصطلح الدولة الديمقراطية بقى مستهلك، فجابوا لنا مصطلح الجماهير ما تعرفوش. قالوا ايه؟ مدنية. كله المدنية مدنية. بل إن هناك من قال إن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية، وبئس القول ورب البرية. انتوا عارفين الدولة المدنية الغربية هي ايه؟ لمحة سريعة، ولعلنا نقيم لقاء مخصوصا عن الدولة المدنية. لمحة سريعة، الدولة المدنية في الغرب تساوي لا دينية، ليس للدين فيها اعتبار، ليس فيها اعتبارات دينية. الدولة المدنية تقوم على ستة أصول، ستة ركائز وأركان. من ضمن هذه الأركان، ولا أستطيع أن أذكر الأركان كلها، الركن الثاني هو الشعب مصدر السلطات. تلاقي فيها كتاب وسنة؟ لا يا حبيبي، الشعب وحده الذي يقرر. أما قال الله، قال رسول الله، لا يجوز فصل الدين تماما عن الدولة، عن الحياة. الشعب الذي يقرر هذا يجوز وهذا لا يجوز. وأتحدى أن يأتي واحد بنص مادة الدستور فيها أنه قال قال الله قال رسول الله، أبدا. الدستور الثاني من ركائز الدولة المدنية حرية الرأي والفكر. اوعى تقرأ في المادة دي تحت ضابط الكتاب والسنة أبدا. حرية بلا سقف، حرية بلا سقف. وهم كدابين يقول لك الشعب الحرية زي ما عايزين دلوقتي يدخلوا ليبيا، ها، وبيجهزوا القوات عشان يدخلوا ليبيا. ليه؟ عشان نحمي حق الليبي في الدفاع عن نفسه. وما يريدون إلا حق البترول الليبي. هم من إمتى بيخافوا علينا وعلى دمائنا؟ كم من ألوف ماتوا في مصر على أيدي بريطانيا وفرنسا، وكم من ألوف ماتوا في ليبيا على أيدي إيطاليا وبريطانيا، وكم من ألوف ماتوا في الجزائر وفي الصومال وفي نيجيريا على أيدي فرنسا. خافوا علينا؟ ده من إمتى الكلام ده؟ منذ متى؟ ألا ترون ما يفعلونه في العراق وفي أفغانستان؟ هم يخافون علينا؟ يريدوننا حرية. طب لما أنتوا تتكلموا عن الحرية لماذا لم تأذنوا بها عندما طالبنا بالإسلام؟ لأن الحرية عندهم ضد الإسلام. لماذا تقولون حرية وتحاكمون روجيه جارودي عندما تعرض فقط لحديث المحرقة؟ بس مجرد ما تعرض لها حكم في الغرب. أي حرية مزعومة؟ إنها ضد الدين. دستور الدولة المدنية يعني الحرية والإباحية والإنفلات. أنت عايز تربي دقنك ومال وربيها، وانت عايز تشتغل رقاصة اشتغل رقاصة، حدش يركلة. وانت بيت بعارة بيت بعارة، عايز تشرب خمرة اشرب خمرة، كل واحد يعمل اللي عاوزه. حرية الفكر، انا انكر اللي انا عاوزه، انكر الدين، انكر القرآن، انكر السنة، حدش له دعوة بيا. عايز ترد عليها رد عليها براحتك، لكن اوعى تقول لي ممنوع. في الدولة المدنية لا يوجد امر بمعروف ولا نهي عن منكر. سقط جهاز الدولة المسلمة، جهاز المناعي، جهاز الأمر معروف والنهي عن المنكر. والله المؤامرة أكبر وأعمق مما نتصور لهؤلاء الذين قالوا نريدها مدنية، وبعدين يقول لك بمرجعية إسلامية. أي كلام من هذا؟ لو واحد قال علمانية بمرجعية إسلامية هنضحك عليه. فهي هي نفسه العلمانية، هي المدنية، هي الديمقراطية، هي الليبرالية، هي الانفلات من شرع رب البرية، من دستور الدولة المدنية، حق المواطنة. يعني ايه؟ كلنا زي بعض. مع ان ربنا بيقول ايه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ في الدولة المدنية اوعى تقول لي أغلبية، لا يا حبيبي، كلنا زي بعض، أغلبية زي أقلية. فلو طلع الواد تاكلة تاكلة اترشح للرئاسة، حقه حقه، تاكلة يبقى رئيسك، يبقى رئيسك. ونيجيريا، ونيجيريا دولة مسلمة بأغلبية مسلمة تحكمها أقلية غير مسلمة. ورواندا وقرابة خمس دول في أفريقيا أغلبية مسلمة تحكمها أقلية غير مسلمة. ليه؟ دولة مدنية ملوخية مهلبية. أهذا ما يريدون؟ تقول لي دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، تقول لي الحرية تطبق أكبر وتقدم على الشريعة الإسلامية، إن لم يكن هذا هو الدعوة إلى الإباحية والإنفلات، فما الضابط؟ يقولوا إيه؟ لا يوجد في الإسلام دولة دينية. أنا أعلم أن الكلام قد يكون تقيل بس مطلوب. يقولوا في الإسلام ما عندناش دولة دينية، عندنا دولة مدنية. هذا كذب. المسلمون حكموا العالم 1200 سنة بالإسلام وبالدين. 1200 سنة نحن أقوى دولة في العالم، الدولة العظمى سياسيا وعسكريا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. أمال هم بيرفضوا الدولة الدينية ليه؟ يرفضون الدولة الدينية التي ظهرت في عصور أوروبا الوسطى، دولة الإكليروس، الدولة الدينية الثيوقراطية، الدولة التي يحكم فيها الحاكم كأنه نائب عن الله، وبالتالي له العصمة والقضاصة، فما حله في الأرض يحله الله في السماء، وما ربطه في الأرض يربطه الله في السماء، هذا ليس عندنا في الإسلام. لا، أنا عندي دولة دينية إسلامية بنظام الإسلام وليس بنظام الغرب الكافر. أنا عندي أعلى سلطة في الإسلام الحاكم غير مقدس. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما يحكم في أمور الدنيا يقول أنتم أعلم بأمر دنياكم. يقول الله لنبيه عفى الله عن كلمة أذنت لهم. يقول الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ قال بل الرأي والمكيدة. إذا ليس عندنا في الحكم الإسلامي رجال كهنوتي، عندناش الكلام ده. الدولة المدنية المزعومة على أسس ودستور الغرب تلغي الدين، تنكر الدين. انتوا عارفين المسلمين المتأخرين دول عاملين زي ايه؟ اسمحوا لي، انا اعلم اني اطلت عليكم، لكن الامر جد خطير. مثل المسلمين الذين يريدون هذه الشعارات ولا يدرون ولا يفقهون ولا يفهمون، كأنهم يريدون ان يتقربوا اليهم، يعملوا عملية خلط، يعني هي خطوة لعلهم يرضون عنا. كمثل عائلة بشرية، عيلة من البشر سكنت في غابة من الغابات، معظم سكان هذه الغابة من القرود والثعالب، وطبيعي جدا ان البشر يعيشوا حسب طبيعتهم وحسب فطرتهم، لكن القرود والثعالب كلما رأوا هؤلاء البشر قهقهوا وسخروا واستهزأوا بسلوكياتهم. ثم تكلم النابغة من القرود لماذا يستهزئون، فقال جماعة منهم يا للعجب، انظروا إليهم يمشون على قدمين، ده بيمشوا على رجلين، والطبيعة تقتضي أنهم يمشون على أربع، إنهم متخلفون، إنهم متأخرون، ويقهقهون ويستهزئون. ثم قال جماعة أخرى وأعجب من ذلك أنهم يمشون لا أذناب لهم، ما لهمش ديل، انظر ما يعرفوش يلبسوا زينا، إنهم متأخرون متخلفون، ثم يقهقهون ويستهزئون. ثم قال بعض القرود وأعجب من ذلك أنهم لا يستطيعون تسلق الأشجار الباسقة بسرعة كما نتسلق، عرفوش يتنططوا زينا ولا يعملوا زينا، متأخرون متخلفون ثم يقهقهون. ثم قالت الثعالب وأعجب منهم لا يستطيعون صيد البط والدجاج بأسنانهم كما نفعل، ولا يستطيعون أكلها بلحمها وريشها وعظامها كما نفعل، عرفوا شكله زينا، إنهم متأخرون إنهم متخلفون. وعلت الاستهزاءات وكثرت السخريات، وسر تأثيرها، سر التأثير كثرة المستهزئين، كثرة المستهزئين. أمام هذا الاستهزاء اسمع، صغار العائلة البشرية الصغيرين ما استحملوش، ما تحملوش الاستهزاء، فبدأوا يفكرون كيف يتقون هذا الاستهزاء. فبدأ فريق منهم يتعلم المشي على أربع، بدأوا يتعلموا المشي على ايه؟ على أربع، يمشوا على دماغهم، بنطلون ضيق ضيق، بنطلون طويل طويل، كابوريا كابوريا، حظاظة حظاظة، بزازة بزازة، بدأوا يتعلمون المشي على أربع حتى يكونوا كأمثالهم. وفريق آخر قال استجدونا، يستجدون منهم أذنابا، ادونا الديل نركبه زي البنطلون الصائب كده، يبقى الولد لابسه هيقع عايز تمسكه كده خايف يقع، زي الفرح بتاع المسلمين، فرح فرح المسلمين تسمع فيه انا بحبك يا حمار. انت سمعت الغنية القديمة اللي كانت بتقول شرشر شرشر كركر كركر، اوعى تفكر. بدأ فريق منهم يقول يا لهوي، دي غنية غنية، صغار العائلة البشرية استجدوا اذنابا. تخيل عندنا بنطلون مشرشر وعندنا بنطلون مقطع، دي موضة بنطلون مقطع، هذه أحوالنا في زماننا. وبدأ بعضهم يستجدي منهم ألوانا لموتاهم جلودا حتى يكونوا كأمثالهم. سيل من التنازلات. اسمع، ثم عاد صغار البشر إلى كبارهم بأفهام منكوسة وأبصار معكوسة ويظنون أنها تقدمية، وما هي إلا رجعية، وظنوا أنهم بذلك سيسلمون من الاستهزاء. قال ربنا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ماشي على دماغه، ما بيفكرش. اديها مدنية، اديها ديمقراطية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. المعلم الثالث عنوانه راية الدين، سبب للتمكين. ارفعوا راية الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أقسم برب العالمين، لن يتغير السوء الذي نحن فيه إلا إذا أقمنا الدين. فأعلنوها صريحة. الله أكبر، نريد دين الله. الله أكبر، نريد حكم الله. الله أكبر، نريد شرع الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبتي الكرام، روى أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رسول الله فقال: إني لقيت أخا لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة. واحد من اليهود كتب له كلام من التوراة. عمر قال للنبي: إيه؟ ألا أعرضها عليك؟ بس ما قالوش أحكم بيها ولا هتعلمها أبدا. قال له إيه؟ ألا أعرض عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن ثابت: يا عمر، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ فرفع عمر يديه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ابن عمران ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو أصبح فيكم موسى، مش جون لوك مؤسس المدنية، مش الثورة الفرنسية العلمانية، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. الآن نستورد دستورا جديدا ونطالب بتعديله وإلغائه كاملا لتكون دولة مدنية علمانية ديمقراطية ليبرالية. هذا والله يناقض شرع رب البرية. لماذا لا يريدونها دولة إسلامية؟ مش انتوا بتقولوا حرية؟ احنا اخترنا كده. لكنهم كذبوا على الناس وقالوا الإسلام رجعية. قالوا كذابا رجعية، أي أن الإسلام رجعية. قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين. رجعية أننا نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون. رجعية أننا نصون حريمنا، بئس الحريم يكون غير مصون. رجعية أننا نظرنا أنفسا لله تحيا لا لعيش دون. رجعية أننا نربي جندنا للحق لا لتفاهة ومجون، رجعية أن الرسول زعيمنا، رجعية أن الرسول زعيمنا، لسنا الذيول لمركز ولنين، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين، أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون، أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون. يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرنا رجعيين بيوم الدين. المعلم الثالث، راية الدين سبب للتمكين. أختم الكلام بأقل بيان في المعلم الرابع والأخير، عنوانه الأدب. المعلم الرابع عنوانه الأدب. نحن في أمس الحاجة إلى الأدب. الأدب، سوء أدبنا سبب هلاكنا. قال ابن القيم: الأدب هو الدين كله. الدين كله أدب. الأدب مع الله ومع رسوله ومع خلق الله، الأدب مع العلماء والأئمة، الأدب مع الإخوة، مع الجيران، مع الأبناء، مع الزملاء، مع كل الناس. أدب ضابط الشرطة مع الجمهور، أدب الموظف مع من يتعامل معه، أدب الناس جميعا. سبب هلاكنا وبوارنا سوء أدبنا، إلا من رحم الله. الأدب، يقول ابن القيم: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه وقلة أدبه عنوان بواره وهلاكه. الأدب، الأدب الذي افتقدناه حتى أننا رأينا إخوانا لنا يتهاجرون ويتنافرون ويتضابرون ويتباغضون ويتخاصمون لمجرد أنهم اختلفوا في الرأي. يبص لك كده فوق تحت كده، حسن مريك، ويطعن فيك ويشهر بك، وهذه والله جريمة ممن عنده سمت السنة، من جريمة الحكام أكبر. بنتكلم عن حكام المسلمين هم يتحدوا، ونحن أصحاب السمت والدل لا نستطيع أن نتحد، ونتهاجر ونتنافر، وتستخدم المنابر للغمز والهمز واللمز، وتستخدم الفضائيات للغمز والهمز واللمز والطعن في النيات. أهذا أدب؟ لا والله، ليس هذا من الأدب. إنما الأدب أننا نختلف ولا نفترق، إنما الأدب أننا نختلف ولا نفترق. وسأضرب المثال. في البخاري قال النبي للصحابة: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ما تصلوش العصر إلا فين؟ في بني قريظة. خرجوا من المدينة، العصر أذن في الطريق. بعضهم قال الرسول كان قصده إيه؟ كان يقصد سرعة الاستعجال والخروج، لكننا لا نؤخر العصر، فصلوا في الطريق. الفريق الثاني قال: لا، ما دام قال إلا في بني قريظة يبقى مش هنصلي إلا في بني قريظة. اختلفوا نعم، ولكنهم لم يفترقوا. اختلفوا ولكنهم لم يفترقوا، لم يشهر بعضهم ببعض، لم يطعن بعضهم في بعض. فإن كانوا قد اختلفوا في هذه فكيف بالنوازل الحادثة؟ طبيعي أن نختلف، الاختلاف واقع ما له من دافع، لكن سوء الأدب فرق جمعنا وشتت شملنا، وأعداؤنا يتكتلون ونحن نحرص على الفرقة. أنا لا ألوم على المستبد، وشأننا أن نستعد.